الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اتضح لدينا أن من يرى أن من في الآية للتبعيض اعتمد على دليلين. الدليل الأول الاستظهار من الآية أن من للتبعيض بلحاظ الأفراد، والدليل الثاني الاستناد إلى خبر سعد الإسكافي في حادثة ذلك الرجل. وفي كلا هذين الدليلين نظر. أما ما يرتبط بالاستدلال بالآية، أما ما يرتبط بالاستدلال عليكم السلام برواية سعد الإسكافي، فالتأمل فيها ظاهرا باعتبار أنه لم يتضح لنا منها أنه يوجد للغض نوعان وفردان. حرمت الآية أحد الفردين دون الآخر، بل ما يظهر من الرواية بقرينة نزول جبرائيل عليه السلام بالآية مقارنة لتلك الحادثة عندما سأل عنها الراوي، تدل على أن الفعل الذي فعله ذلك الأنصاري كان محرما، وهو مصداقا للآية قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم. ولا يوجد فيها دلالة أكثر من ذلك. أما الاستظهار من الآية مع قطع النظر عن الرواية، ففي الواقع يحتاج إلى مزيد عناية وتأمل. هل يوجد فرق بين قولنا اغضض بصرك وبين قولنا اغضض من بصرك؟ لا يقال ان التفاوت بالبيان الجنسي، لانه عندما نذكر المفعول مباشرة يتضح لنا نوع الشيء المغضوب بلا حاجة إلى من. ونلاحظ أن القرآن الكريم استعمل كلا الأسلوبين، لكنه استعمله وين؟ في الصوت. ففي قوله تعالى الذين يغضون أصواتهم لم يقل من أصواتهم عند رسول الله، وفي آية أخرى يقول واغضض من صوتك. وإذا ألقينا هاتين الكلمتين والآيتين إلى العرف لا شك بينهما تفاوت، بين غض صوته أي لم يسمعه، وبين غض من صوته أي خفضه، لم يكن همسا ولا جهرا. فإذا بالمقارنة العرفية بين هاتين الآيتين نفهم من التبعيض، ولكن الإشكال المتقدم منا لا يرد هنا على هذا البيان الجديد، لأن الشيء الذي نريد أن نبعضه ليس الصوت وليس البصر، لا نريد أن نجزئ الصوت والبصر، لأن الشيء جزء، بعض الكلمات تسمعها وبعض الكلمات لا تسمعها، وكذلك نقول جزء من البصر محرم وجزء من البصر الآخر غير محرم، ليس هذا المقصود، وإنما التقدير العرفي لمثل هذا الكلام اغضض صوتك واغضض من صوتك، بمعنى اغضض شيئا من صوتك. فمن في المقام ليست زائدة، والمفعول به مقدر وهو الشيء، ومن صوتك لتبعيض ذلك الشيء، والخفض من الصوت بمعنى نقص شيء منه. كذلك الحال فيما لو تعلق الغض بالبصر والنظر، ففرق بين غض بصره وبين غض من بصر. فبهذا البيان يصح عرفا أن نحمل من على التبعيض وفاقا للمشهور وخلافا للعلامة الطباطبائي. لكن يبقى عندنا نقطتان، النقطة الأولى أنه قد يدعى وجود رواية تشوش على هذا المعنى غير رواية سعد الإسكافي. حاصل هذه الرواية التي رواها الكليني في الكافي في حديث طويل عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال فرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله، يتكلم عن السمع والبصر واللسان والجوارح، فيقول ما هو مكتوب على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه، وأن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله وهو من الإيمان. فقال تبارك وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليه، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها، وتحفظ فرجها من أن ينظر إليه. محل الشاهد هنا: وقال كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا. يعني كل آية في القرآن أمرت بحفظ الفرج، المقصود منها العفة وحفظ الفرج من الزنا، إلا هذه الآية فإنها من النظر، فإنها من النظر. حينئذ يصبح معنى قوله تبارك وتعالى في الآية التي نبحث عنها من سورة النور: قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، عن أي شيء؟ عن الفرج، يعني لا ينظروا إلى الفرج. ويحفظوا فروجهم، أي ماذا؟ كما أنك أنت لا تجوز أن تنظر إلى فرج الغير، على الغير أن يستر، لا لا أن ينظر، يحفظوا فروجهم أن يستر فرجه عن النظر، يستر فرجه عن النظر. اتفقنا؟ فإذا تدل الآية على حرمة النظر إلى الفرج ووجوب ستر الفرج عن النظر، وجوب ستر العور. حينئذ بحسب هذا التفسير للآية، والإمام عليه السلام قال هذه الآية بالخصوص ناظرة إلى النظر فقط، حينئذ ما معنى التبعيض في النظر إلى الفرش؟ لا يوجد، إما أن تنظر أو لا تنظر. مثلا في الوجه والكفين ممكن أن نقول غض بصر، وفرقنا بين الغض والإطباق الجفن، اتفقنا؟ ممكن الإنسان هكذا يتكلم مع امرأة وقد يلمحها في الأثناء، هذا لا إشكال فيه، التفت. أما بالنسبة إلى الفرج لا يوجد طبعي، لا يوجد طبعي في ذلك. فقد يقال إن هذه الرواية تشوش على حمل من على الطبعي. واضح الإشكالية هنا، أنه لا معنى للتبعيض في الفرج. نعم لو الآن هكذا حملنا المفعول المقدر، حملناه مثلا على مطلق المرأة غير الزوجة وغير المملوكة، هذه النظر إليهن على أنواع، النظر إليهن له أفراد. هناك شيء يجوز لي أن أنظر بلمح، هناك شيء لا يجوز، فيمكن أن أبعد في ذلك. أما ما دام متعلق النظر هو الفرج فلا معنى للتبعيض فيه. وعليه فلا بد أن يقال إن من لبيان الجنس، كما تقدم بيانه سابقا. إن أخذنا في هذه الرواية الأمر واقعا مشكل. حتى ليس فقط في من، حتى في التفسير اللغوي للغضب، لأن الغضب معنى النقص، فتنقص نظرك ولا تحدق، هذا لا يجري في الفرش. فلا بد حينئذ أن نحمل الأمر بالغض على أنه كناية على ترك النظر، وليس المقصود المعنى اللغوي، وإنما هو كناية على ترك النظر. إذا أخذنا بهذه الرواية الأمر مشكل، وتقرب أن تكون من لبيان الجس. النقطة الثانية أنه لو فرغنا عن أن من للتبعيض، فهل يتم كلام السيد الخوئي وأن الآية تدل على حرمة التلذذ أو لا ربط لها بذلك؟ فأصل المطلب هنا، نحن الآية لماذا أتينا بها؟ سيد الخوي جاء بها لبيان أن التلذذ محرم. فكيف كان الاستدلال حتى نذكر الإخوة بالاستدلال؟ استدلال السيد الخوي كيف كان؟ كان هكذا، أنه عندنا قاعدة عامة، وهو لا يجوز كل استمتاع بغير الزوجة والمملوكة، كل استمتاع يشمل النظر، يشمل التلذذ، يشمل اللمس، يشمل المقاربة إلى آخر، هذا معنى كل استمتاع. جاءت الرواية دلت على جواز النظر إلى نساء أهل الذمة، الذي خرج من تحت هذا العموم ماذا؟ النظر. أما سائر الاستمتاعات تبقى محرمة. فما ربط هذه الآية؟ قال لأن من للطبيعة. هذا كان كلام السيد. الصحيح والإنصاف أنه لو فرغنا عن كل المشاكل السابقة ووثقنا بأن من في الآية للتبعيض، مع ذلك لا يتم كلام السيد الخوئي واستدلاله. والوجه في ذلك أننا عرفنا أن محمل التبعيض بلحاظ المنظور إليه، كما أن محمل التبعيض في قولك واغضب من صوتك، أي واغضب شيئا من صوتك بلحاظ ماذا؟ المسموع، بلحاظ الصوت. كذلك في قولنا اغضب من بصرك، أي اغضب شيئا من بصرك، فالتبعيض بلحاظ البصر الذي قدرناه بمعنى الشيء. فحينئذ ما هو ربطه بتمام الاستمتاعات حتى يقال كل الاستمتاعات محرمة؟ وأول كلام، نعم عندنا أدلة على حرمة النظر إلى الأجنبي، عندنا أدلة على حرمة لمس الأجنبي، عندنا أدلة على حرمة ماذا؟ مقاربة الأجنبي. أما التلذذ بالأجنبية هو هذا محل الكلام، مش هذا محل الكلام؟ قلنا سابقا أنه الفقهاء ما عندهم إلا دليل الإجماع. حرمة التلذذ بالأجنبية هو أول الكلام. أين دلت الآية بواسطة من التبعيضية على أن التلذذ بالأجنبية من المحرمات؟ كي يقال رواية النظر إلى الذمية جوزت استمتاعا واحدا وهو النظر، تبقى سائر الاستمتاعات التي منها التلذذ محرم. وأول الكلام، فإذا هذه الآية باعتقادي لا تدل على حرمة الالتذاذ. أما كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه في المقام الثاني، وهو اشتراط عدم الريبة، فرقنا سابقا قلنا عدة وجوه في التفريق بين التلذذ والريبة، استدل له السيد الخوئي بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تقريب الاستدلال بهذه الآية أن الحفظ بمعنى الاهتمام بالشيء، هذا معنى الحفظ، حفظت هذه السلعة بمعنى اهتممت بها من أن ينالها سوء، هذا معنى الحفظ. فحفظ الفرج بمعنى الاهتمام به لأن لا يقع في خلاف ما ينتظره، وعليه فالآية تقول لابد من حفظ الفرج من الزنا والفاحش الذين هم لفروجهم حافظون، أي من الزنا والفاحشة، وهذا يؤيده ما تقدم من رواية أن كل الآيات في القرآن التي تذكر الفرج فهي من الزنا، إلا تلك الآية التي في سورة النور، هذه غيرها. النظر إلى الأجنبية بريبة يجعلها في معرض الزنا، وجعل المرأة في معرض الزنا يتنافى مع حفظها، لأن حفظ الفرج الاهتمام به كي لا يقع في الفاحشة، هذا هو المطلوب. فإذا قلنا يجوز الريبة والريبة جعل الفرج في معرض الوقوع في الزنا، هذا يتنافى مع الأمر بالحفظ. فإذا الآية المادحة للمؤمنين بأنهم يحافظون على فروجهم لا تتناسب مع القول بجواز الريبة، فالحفظ على وجه الإطلاق لا يحصل إلا بترك الربا. هذا هو استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه لإثبات أن النظر مع الريبة من الأمور المنهي عنها. تفضل. شو سيد؟ ما عندك شيء؟ تعال نحلل هذه الآية. الآية
بس تمييز بين الورد بصوت اللون والورد بصوت اللون، يعني بس هو راجع لموضوع الرواية. لو خلينا
ربما يقال أن هناك باعتبار أن الكلام عن النظر والغض والبصر لأجل ذلك خصصناه بهذا الشكل، يعني لو ما في رواية، بينما هذه على إطلاقها تحمل إلى الفرض الفرد البارز فيما يرتبط بالفرج، وهو ما يرتبط بالعفة والفاحشة. إذا أردنا أن نحلل هذه الآية الواردة في سورة المؤمنون، فكما نلاحظ أنها في مقام ذكر صفات المؤمن، من صفاته أنهم يحافظون على فروج، والذين هم لفروجهم حافظون، وحفظ الفرج بحسب الفرض حفظه من الزنا. فإذا طبقناها على المرأة فالمرأة تحفظ فرجها من الزنا ولا تذهب باتجاه الفاحشة. إذا طبقناه على الرجل، الرجل يحفظ فرجه من الزنا فلا يميل نحو الفاحشة. هذا معنى الآية. ما نتكلم عنه أن يأتي الرجل فينظر إلى مرأة ماذا؟ بريبة، مش هكذا؟ لنفترض جاز لهذا الرجل شرعا، هل يتنافى مع حفظ المرأة لفرجها؟ فحفظ الفرج المخاطب به من؟ المرأة. وجواز النظر بريبة لمن؟ للرجل. لو شددنا أكثر وتممنا كلام السيد الخوئي بدعوة أنه حتى الرجل المأمور بحفظ الفرج يتنافى مع ماذا؟ مع نظره بريبة، لأنه إذا نظر بريبة يجعل فرجه في معرض الزنا، مش هكذا؟ وإلا إذا قلنا الحفاظ على الفرج للمرأة وجواز النظر بريبة للرجل ما في تناسب، لابد أن نقول هكذا أن كل من الرجل والمرأة مأمور بحفظ فرجه. لو جاز له أن ينظر إلى الغير بريبة هذا معناه أنه يجعل فرجه في معرض الزنا، فلا يكون محافظا عليه. هذا أقصى ما يمكن أن يدعم به كلام السيد الخوي. إلا أن الإشكال في أي شيء أن هذا الوصف المذكور في الآية لمن؟ الوصف المذكور في الآية للمؤمنين وما نحن فيه نتكلم عن جواز النظر إلى نساء أهل الذمة، وهؤلاء حافظوا على فروجهم أم لم يحافظوا؟ لا علاقة لنا بذلك.
ماشي حافظ.
إن قلت اللهم إلا أن يقال لو جاز للرجل المؤمن أن ينظر إلى نساء أهل الذمة بريبة، فهذا يعني أنه يجعل نفسه في معرض الوقوع في الفاحشة، فلا يكون من الذين على فروجهم يحافظ. حينئذ بهذا البيان يتمم الاستدلال. لكن في استفادة الحكم الشرعي من هكذا آية لوحدها في غاية الصعوبة، لأن الآية لا يوجد فيها ما يدل على الوجوب، الآية في مقام المدح، صحيح؟ في مقام المدح، فأن هذا النوع من المحافظة من جميع الجهات صفة للمؤمن. فلا يعني ذلك أن المحافظة من جميع الجهات من الأمور الواجبة على المؤمن، لعلها من صفات المروءة للمؤمن، لعلها من صفات عفته وما شابه ذلك. أما أن نأخذ من ذلك حكما شرعيا إلزاميا فالكلام محل تأمل، على الرغم من أننا حاولنا نصحح ذلك. مرة يعني فرق بين هذه الآية وآية الغض. في آية الغض في أمر قل للمؤمنين أن يغضوا، أما هذه في مقام مدح المؤمنين. المدح أعم من أن يمتثلوا الأمور الواجبة أو أن يمتثلوا مطلق الأمور الراجحة شرعا أو عقلا، هذا يمدح عليه. فإذا هذه الآية لوحدها لا تصلح دليلا على حكم إلزامي بحرمة النظر قريبتين. هذا تمام الكلام في أدلة السيد الخوئي على المدعى. البحث إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا إلا على أزواجنا.
نعم.